صباح الخير وصباح السعادة لكل اللي بتابعونا في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي. مرحبا بكم في جولتنا الصباحية من راديو تمازج ليوم الخميس، وفيها تتابعون برنامجكم مع المحافظين، تليها ركن المزارع ونشرتنا الإخبارية. وفي جولتنا الثانية تتابعون مستمعينا نشرة خاصة وتقارير من منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور وأيضا برسودان. كل هذا مستمعينا تتابعونه بعد الفاصل، فكونوا معنا.
صحوة غضبة زوجية
برنامجكم مع المحافظين.
برنامج مع المحافظين جاي لكم من راديو تماز. برنامج مع المحافظين بيجيب لكم الوضع صوبات العلاقات وتنمية في كل مقاطعات بتاعت جنوب السودان.
أنا اسمي كومباتري ألبانو محافظ قادة تطوريت كاونتي.
أنا اسمي أونر بولوكات مجلس أغواري محافظ مقاطعة لافون في شرق الإستوية.
أنا دكتور جلواغنيا محافظ محافظة ميانديب ولاية الوحدة.
مع المحافظين
المستمعين في كل مكان في جنوب السودان والسودان، الليلة عندنا برنامج مع محافظة ذات المقاطعة الميام في ولاية الوحدة. البرنامج هنا بكلم فوق ده برنامج ذات الأمني ذات العلاقات مع مقاطعة الهندو ودودية معه في أجاد الممكن في development في مقاطعة. سيد المحافظ ممكن فضل.
شكرا راديو تمازج. أنا ليو جون بول ميات محافظ مقاطعة ميوم في ولاية الوحدة قرب نوير بنتيو.
شكرا سيد المحافظ، ممكن تورينا اللهجات بتاعت الأمنية في بلد بتاعه؟
طبعا الأمن في مقاطعة ميوم أمن تمام، في مشاكل بسيح بس عجادة ده ربين كيلين ده كل أجاد القديم دول ممكن بقول يا خضرة ده قبل كده كتول أبوي وكتول ودعميه ده الأمن يتاني وضع بتاني تمام.
كويس سيد كويس سيد المحافظ، شكرا. العلاقات بتاعكم شنو مع الناس الممكن يندوا ودود ما يوم كان انت محافظ؟
طبعا يعني العلاقات بتاعنا مع جيران بتاعنا ما يوم ولاية وحدة طبعا قريت بنتيو، فعندنا ودود مع مقاطع كوتش أمي بتاعنا تمام، علاقاتنا تمام، ومع مقاطع ربكنا ولاية وحدة علاقاتنا تمام، وعندنا مقاطع بيمنهم في إدارة الروير برضو يعني علاقات بتاعنا تمام. لما تجي لولاية الزوارات بيهم عنده ثلاثة مقاطعات مع ودود دونيوس نحن مع كويتين عندنا علاقات تمام، وغياليز نحن برضو عندنا علاقات تمام، ومقاطع بتاع تويتش وعاصمة ترالي برضو في سنين السنة الفات كان فوق مشاكل بمجموعة كان عندهم كذا في قتل المروم معابس جن الشوال، بعدين برضو نحن رجعنا شوية للعلاقات، أنا رجع دور الآن برضو يعني مشاكل كان في نوس وقف لين عاتوا كويسين، فعلاقات احنا مع مقاطعات بتاعنا بتاعنا كله كويس.
كويس سيد المحافظ، اي كويس سيد المحافظ، زي ما انت قلت العلاقات بتاعكم مع محافظين مع مقاطعات اللي عنده حدود ما يوم كله كويسين. لو في ناس كان بقار في مقاطعة في مقاطعات القاعدين في ولاية الوراب، انت كان انت محافظ، انت قاعد تقدر كان البقار ديل الجاب من وراب، انت قاعد تقدر ترجع بقار ديل للناس الممكن السيدين؟
اي ما كل ما ده كان المجرمين صعد ماشي جاب بقر بتاع مواطنين وكاهين، فجاب كان جاي رفوق والناس جاء يريبوا فوقه ودنا لأننا أنا قاعد نمسور البقر ده قاعد نرجعه، وده توجيه تديم من حكومة الوجود في ولاية الوحدة حكومة تاور قاعد نرجع توال البقر.
كويس سيد المحافظ، التربية شنو في مقاطع بتاعك عزي هو الديبالمنت؟
التربية كويس في مقاطع، بعدين هذا عسى معلومة كويسين ما في أي وجه كل حاجة تمام.
زي ما انت قلت سيد المحافظ، الاعجاب بتاعت التنمية كله تمام، Asa yani finas benagul indek shabab min min machakal asal bena warabu u abiei. Kalama je kun chunu lanu gable chwa intagal alakat bita kuma inde kumia mashila manasel. Lakin finas benagul finas min naznuer zumu nafsu fi machakal bita tel abiei u warabu.
Anal bugul gal fi machakal bena la warabu abiei gal de sabab min yun bita abul plam de masa. Ana shi ana biarebo si daman la min alfeno utamani alfeno talatasher si daman tashakala bitabiei ma arab si shabab min kula jinubin ma shenag ma jitana la abiei tashakala fa ana zion gadin borru na zia hindu bab bitati jari nas ima alti mamiet kula yuz bita na zion si na warab na zita yuris is set the government rumek da bab bitati jari nas mana bita twitch ayana biare mina twitch ana twitch channel fa ti sabab min mayom amul mecho na katul maafas yo menenu kiren char saba ti sabab de inal na twitch ugadin de asa gadin twitch ti mecho na bita na twitch ma na za ngof de mayna de na ma gam min mayom ajan yemshi yasa na twitch fi chekal ta ngok wala bita ta ngok fi chekal ta twitch da kan fito madarana bugul yana nasok yana tish nasata mayo mal mujurin nal da kalama yarjawo ne da shani ni chuf tuni da khana inal da kan da nasitana nana ma sarof fi chakala bita tiju ngo sarof
fi wallahi inda kumudud kanintum nas bita tel makata tel mayom fi tijab bita tel sudan alaka ta kum shino mau
nana alaka bita nan ma wallahi garba kodofan nene na mayo minde na wudun ma magata si walayar ta kodofan wala ma fazi si mudaba fogo walayar si walayar obran tawun bitana ko ma de hasa pandar gadin si mayo mu gadin si malufi mu noru kur tawu mandar ma bujain de na hasa ba bagar bitom ban si te biji o pandi biyar ta fe til kare
sai da mafaz gabla shoy inta gal fi mashkil bitatel reben killing fi mafaz bitat kan inta mafaz fi senal jadid al jayda inta ba amul shunu lanu mayom bi gamal bitatel reben killing
al mujud fi senal jayda ya na shahna zi amul fi mayom bana akuma fi walatan weda ya da gare bita comrade Victor Joseph wala hakim bita walatan weda talama da inda na hasa na kan mayo a sanada lazim a sana jidira jahida ne lazim ne shi sila raban killing da kathir be mudu bita sila ne shi sila min al motani da ya mu raban killing da bai hasan ne ne shi sila kan dol jayi fata dol balar kan mukin yan ma bu kun da sila ni kun da shi bel abu bita yo mi fata dol yan sila bi duka ya mal kan inta juwa biji zo bu juwa ma yala lakin المشكله ان شيء سلام من جت المودل
كل شكرا سيد المحافظ في مقاطعه الميم في ولايه الويدا
شكرا
تابعتم فيما مضى برنامج مع المحافظين اما الان تتابعون ركن المزارع
راديو تمازج يقدم
نغا كورج لوبيا نغا كورج تلبون ني نغا كورج دورا نغا كورج بافورا وي شريف جات نغا كورج وفي حاجه ثانيه جايين زغارا den naga kuruj naga na di pago sim naga kuruj fulun naga kuruj di akil kuluta na li naga sakal fogo
الزراعه هي من اقدم الانشطه التي يمارسها الانسان نظرا لاهميتها في حياته اليوميه والاعتماد عليها في زراعه مختلف انواع النباتات لتامين غذائه خصوصا أن الزراعة هي المنتج الأول للغذاء ركن المزارع ركن المزارع برنامج زراعي يهتم بالشؤون الزراعية ركن المزارع
اهلا أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا في كل مكان في برنامج ركن المزارع. أثرت الحرب الدائرة في السودان على العمليات الزراعية في أكبر المشاريع الزراعية في البلاد، بما تشكل تهديداً مباشراً على الأمن الغذائي في البلاد. وعبر عدد من المزارعين والخبراء في المجال الزراعي مخاوفهم من تدني الإنتاج في هذا الموسم. وقال المزارع السوداني محمد عبد الله لراديو تمازج أن الموسم الزراعي أصبحت تواجه صعوبات عديدة بسبب الحرب، وأضاف أن الحصول على الوقود أصبح من أكبر العقبات التي تواجه المزارع، وكذلك التكاليف العالية في التحضيرات الزراعية.
بالنسبة للموسم الزراعي في الجزيرة السنة دي يمكن يكون يعني من أسوأ الظروف اللي بتمر على الجزيرة بسبب الحرب، إنه حاليا كل المقومات بتاعت الزراعة ما متوفرة. أبسط مثال الوقود اللي هو المحرك الأساسي، العمالة ما متوفرة، المواد التحضيرية لبناء الشغل ده برضو ما متوفرة. يعني الموسم الزراعي يكاد انه يكون زيرو في الجزيرة، ونقول ربنا يصلح الحال وتنتهي الحاجة دي على خير.
من جانبه قال المزارع عمر جادين بالنسبة للموسم الزراعي في مشروع الجزيرة تأثرت بدخول قوات الدعم السريع للمنطقة، مما دفع أغلب المزارعين والموظفين بمقادرة المنطقة.
بالنسبة للموسم الشتوي في مشروع الجزيرة كما تعلمون دخول قوات الدعم السريع لولاية الجزيرة كان في شهر ديسمبر من العام الماضي، ده أدى إلى تهديد العروة الشتوية التي أصلا كانت بدأت، والأغلب المزارعين هم زرعوا المحاصيل الشتوية مثل القميح، البصل، العدس، الكبكبة. فبعد الحصل في مشروع الجزيرة الآن كل المحاصيل العروة الشتوية التي الآن في باطن الأرض ولم تحصد هي مهددة بالزوال نسبة لعدم وجود الوقود، الطرقات مقفلة، أغلب المزارعين هم هجروا قراهم نسبة لمضايقات الدعم السريع. الآن الجميع موظفين الري في مشروع الجزيرة أغلبهم أو جميعهم غادروا مكاتبهم. مشروع الجزيرة كمؤسسة لا تعمل، القنوات الآن عبارة عن مجاري عشوائية تفيض وتنقص وتزيد بدون أي مراقب. فبالتالي أنا أعتقد أنه العروة الشتوية مهددة بالانهيار. الموسم القادم العروة الصيفية إذا استمر الحال على ما عليه فما هتكون في زراعة.
ومن جهته قال الخبير في المجال الزراعي السمو الحسن أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على القطاع الزراعي في مشروع الجزيرة، وذلك بسبب عدم توفر الأمن وتأخر وصول المدخلات الزراعية من تقاوي وأسمدة وغيرها، وأكد أن الأمر يشكل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي في البلاد.
الحرب أثرت على مشروع الجزيرة، يعتبر واحد من المشاريع المروية الكبيرة جدا في السودان وفي أفريقيا، ويعتمد السودان في أمنه الغذائي على مشروع الجزيرة بصورة كبيرة. فالحرب أثرت على عملية مدخلات الإنتاج من البذور والتقاوي والأسمدة وغيرها من مدخلات الزراعية والعمليات الزراعية، فعدم توفر الأمن والاستقرار في ولاية الجزيرة أخرج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج. فبالتالي البلاد مهددة في الناحية بتاعت الأمن الغذائي، فتوقع بأنه مشروع الجزيرة يشكل فجوة كبيرة جدا في عملية الأمن الغذائي بالنسبة للموسم الزراعي الشتوي.
ويعاني المزارعون في أكبر المشاريع الزراعية مساحة في أفريقيا والعالم صعوبات كبيرة في الري والتمويل، والأمر الذي سبب في خسائر ضخمة ربما تسفر عن مشاكل اجتماعية واقتصادية وقانونية خطيرة تهدد الأمن الغذائي في السودان. وسيطرة قوات الدعم السريع على مدينة واتمدني ثاني أكبر المدن السودانية والتي تضم مشروع الجزيرة، ويشهد السودان مواجهات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ إبريل الماضي، مما أدت إلى مقتل الألاف ولجوء ونزوح الملايين من السودانيين داخل السودان وخارجه. بكده مستمعينا نحن بنكون وصلنا لنهاية برنامجنا ركن المزارع، ولحد ما نتقابل في حلقة جديدة. مع السلامة.
ركن المزارع.
ركن المزارع مستمعينا، نصل وياكم لموعد متابعة نشرتنا الإخبارية.
استمعينا راديو تماذج أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم ونحييكم من راديو تماذج، ونقرأ لحضراتكم نشرة الأخبار وفيها تتابعونا. حركة رياك مشارة تتهم الجيش الحكومة بشن هجوم على قائدة لقواتهم بالاستوائية. محكمة بجوبا تأمر شركة ساوس سيبريوم بدفع تعويض قدره 175 ألف دولار لطياري حادث بيري. بعثة الأمم المتحدة تدعم مدرسة أويل الجديدة بمعدات مدرسية. إصابة 8 أشخاص ونزو 11 ألف في نزاع قبلي حول مصدر المياه بشرق الاستوائية. كانت تلك مقدمة النشر، إليكم التفاصيل من راديو تماذج. قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بجنوب السودان إن قواتها تعرضت للهجوم من قبل قوات الدفاع الشعبي جنوب السودان في موقع ونليت لتجميع القوات في الاستوائية الوسطى. وقال لامبول جابرييل الناطق باسم جيش الحركة الشعبية في المعارضة لراديو تماذج إن قائدتهم في ونليت وتندلو تعرضا للهجوم في وقت مبكر من صباحة يوم الاثنين هذا الأسبوع. وأوضح أن قوات دفاع شعب جنوب السودان هي من شنت الهجوم على قائدتهم، وأنهم فقط اتصال بقائد الميدان لقواتهم في ونليت. ودعا آلية مراقبة وفي إطلاق النار وترتيبات الأمنية ومجلس الدفاع المشترك للتحقيق في هذه الانتهاكات قبل أن تخرج عن السيطرة. من جانبه قال اللواء لولروي كوان المتحدث باسم قوات دفاع شعب جنوب السودان إن ليس لديه معلومات بوقوع هجوم، وأنه سيتصل بالقائد الميدان لقواتهم في المنطقة لمزيد من التفاصيل. أمرت المحكمة العليا في جوبا يوم الثلاثاء شركة ساو سيبريوم للطيران في جنوب السودان بدفع مبلغ 175 ألف دولار كتعويض لضحايا حادث فيري بولاية جونغولي. وفي أثناء النطق بالحكم بجوبا قال القاضي برنابا ماكنيكان من محكمة جوبا العليا إن شركة الطيران فشلت في ضمان سلامة الطيارين الكابتن ماجور مالوال والكابتن فيليب كيني الجنسية. وقضت المحكمة بتعويض قدره 175 ألف دولار أمريكي لكل طيارة. وقال القاضي أن تكلفة الضحية للعائلتين تبلغ 6,479 شيلينج كيني لعائلة رايل فيليب و 4,062 جنيه جنوب السودان لعائلة راحل مجر و 100 ألف دولار أمريكي لخسارة الرفاهية للعائلة. وبحسب القاضي فقد صدر الحكم وفقا لمعاهدة مونتريال. من جانبه رحب المحامي مينلوك أكور كوال محامي الدفاع عن الضحايا بالحكم ووصفه بأنه حكم عادي. وحثت أقوم أتير ماشيك زوجة الطيار جنوب السودان الراحل المحكمة على تنفيذ الأمر، وقال نحن بخير مع الحكم، ولكن أود أن أقول للمحكمة أن مسؤولية تنفيذ هذا الحكم تقع على عاتقهم. لا زال هذه النشرة تأتيكم من راديو تماذج. قامت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان الوحدة البنغلاديشية يوم الثلاثاء بتسليم معدات مدرسية إلى مدرسة أويل الجديدة الابتدائية في مدينة واو. وقدمت بعثة حفظ السلام الكتاب المدرسي لمنحة جنوب السودان وأقلام رصاص وحديقة الأطفال داخل مجمع المدرسة لرفاهية الأطفال. في حديث أثناء تسليم المعدات عرب مدير مدرسة أويل الجديدة لادبيك جوزيب أولاك عن تقديره للجهود التي تبذلها بعثة حفظ السلام في تزويد المدرسة بالمعدات. وتابع لقد تلقينا اليوم مواد تشمل أدوات رياضية للأطفال وهي مواد مهمة لأن هذه المجموعات تحافظ على حضور الأطفال في المدرسة يوميا. وقال نشكر وحدة بنغلاديش على الدعم الرياضي للمدرسة في أويل الابتدائية الجديدة ونعمل أن يكون هذا ليس آخر دعم لهم. وقال عبدالله مامون قائد وحدة البنغلاديشية في بعثة الأممية إن وحدة البنغلاديشية وفريق بعثة الأمم المتحدة بأكمله في جنوب السودان سيواصلون دعم السلام والاحتياجات الضرورية الأخرى لشعب جنوب السودان. قالت السلطات المحلية في ولاية البحيرات بجنوب السودان أن الهدوء انعاد منذ يوم الاثنين بعد اشتباكات بين مجتمعي جارو وغوكا بولايتي وارب والبحيرات. وكان القتال أدى إلى مقتل شخص وإصابة 8 آخرين وحرق نحو 10 قرى في قريتي أباركو ومكوي بمقاطعة شويبيت. وبقات الاشتباكات يوم الأحد الساعة 1 بعد الظهر. وقال ليجا مبور مكويت المتحدث باسم شرطة ولاية البحيرات لراديو تمازيت أن خطط الحكومة جارية لإرسال قوات أمنية لنشرها بين مجتمعي جارو وكوك بمقاطعتي توجه الشرقية وشويبيت بولايتي وراب والبحيرات. وقال أن بحسب التقرير فإن الاشتباكات وقعت في منطقة أباركو ومكوي في مقاطعة شويبيد. وأضاف أن من جانب البحيرات قتل شخص وأصيب 8 ولا يعرف عن جانب ولاية وراب، وقد تم حرق نحو 10 قرى في أباركو. قالت السلطات في ولاية البحيرات بجنوب السودان إن امرأة انتحرت يوم الاثنين وشرطة القت القبض على الزوج الأوغندي لتحقيق معه. وقال ليجا مبور مكويت المتحدث باسم شرطة البحيرات لراديو تمازيج الثلاثة أنه تم القبض على الزوج الأوغندي موريس كادا لتحقيق معه في قضية انتحار زوجته داخل الغرفة. وتابع أن تم العثور على امرأة تدعى فيرونيكا أشان 30 عاما وهي ميتة، وبحسب التقرير فقد انتحرت، لكن من التحقيق لا يزال مستمرا للتعرف على مزيد من التفاصيل. وبعد أن تم القبض على الزوج لإجراء تحقيق شامل في القضية، لأن تم العثور على الضحية مشنوقة داخل غرفتهم. في خبر الأخير في هذه النشرة، قالت السلطات المحلية في مقاطعة كبويت الشرقية بولاية الشرق الاستوائية إن 9 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح خطيرة في لوبو، ونزوا 11,000 شخص من منطقة بونو نتيجة الاشتباكات بين مجتمعي التبوسة بسبب نقطة شرب المياه. ووفقا للسلطات بدأ التوتر بين مجتمعي بونو ونيانغ الذين يتقاسمون أراضي الري والمياه ويتعايشون بسلام على مدى سنوات القليلة يوم الاثنين. وقال أنجيلا عبدالله لوكونو محافظ مقاطعة كبويت الشرقية لراديو تمازيج الثلاثة أن قبيلتين تشاجرا بالعصا، وأن هناك كان بين غير مؤكد عن مقتل الشخص، لكن السلطات تحقق في الأمر. وأتعب أن هناك مشكلة والرعاة يضربون بعضهم البعض بالعصا، وقبيلة التبوس في بونا وأخرى في نيانغنيانغ تضربان بعضهم البعض، وأصيب 11 شخصا ونزوا 11,000 شخص من لوبو. وأضاف أن الشجار يدور حول نقطة المياه ويقاتلونها حول ملكية نقطة المياه في اللوكسيلي لوبو التي يطالب بها كل من مجتمع بونو ونيانغنيانغ. وأكد بيتر لوكينو وزير الحكم المحلي وإنفاذ القانون بولاية الشرق الاستوائية وقوى الاشتباكات، لكنه قال أن الحكومة تدخلت. وأدان جمعة تيكول ناشط المجتمع المدني للاشتباكات وطالب الحكومة بتدخل سريع لمعالجة قضية الشح المياه في المنطقة. وقال أن قضية المياه لا ينبغي أن تكون سبب القتال بين المجتمعات، ويجب أن تتقاسمه تلك المجتمعات، وعلى الحكومة حفر الآبار والسدود حتى تحصل المجتمعات على ما يكفي من المياه للاستهلاك وشرب الماشية. بهذا قرأت لكم نشرة الأخبار من راديو تمازيج، ولكن من فاتم الاستماع أود ذكر ما جاء في المقدمة. حركة رياك مشار تتهم الجيش الحكومة بشن هجوم على قائدة لقواتهم بالاستوائية. محكمة بجوبا تأمر شركة ساوس سوبريوم بدفع تعويض قدره 175,000 دولار لطياري حادث بيري. بعثة الأمم المتحدة تدعم مدرسة أويل الجديدة بمعدات مدرسية. إصابة 8 أشخاص ونزوا 11,000 في نزاع قبلي حول مصدر المياه بشرق الاستوائية. كانت هذه نشرة الأخبار من راديو تمازيج، شكرا لكم لحسن الاستماع، إلى اللقاء.
بالنشرة مستمعينا نحن بنكون وصل وياكم لموعد متابعة جولتنا الخاصة من إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وأيضا خرطوم.
ولايه النيل غني انا مدينه،
ولايه النيل غني
انا مدينه، المجاهدين نوع طبعا دا جدا 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 وسلم
تمادينا
اليوم.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لإقليم دارفور. قضية اليوم لإقليم دارفور، تابعونا على هواء راديو تمازج وعبر قضية اليوم لإقليم دارفور. دوما نلتقي.
مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية، ونحن معكم عبر أثير راديو تمازج في قضية اليوم. وضيوف قضيتنا اليوم من أقصى قرب السودان، ولاية قرب دارفور، حاضرة الجنينة، أعضاء منتدى ثرايا الفكري، الأستاذ أبو القاسم محمد ساير والأستاذ عثمان فضل ضحب. مرحبا بكم.
في البداية يا أستاذة، صراحة نحن سعيدين جدا بالدواء، ومن هنا بنشكر زاعة تماج الاستضافة، والله يعني صراحة دي حاجة جميلة أن نحن نرسل الصوت بتاعنا عبر تمازج.
حبيك يا أستاذة في الله الجميل المسعية على راديو تمازج، وأنا سعيدين أن نكون معك في هذا الإطلاق المسعية إن شاء الله.
وأنا سعيدة جدا بوجودك. في البدء نريد أن نعرف عنا والمستمعين ما هو منتدى ثرايا الفكر، ومن أين نبعت هذه الفكرة، وما هي الأنشطة التي تقوم بها؟
في البدء كامل الشكر والتقدير لراديو تمازج ولأستاذ كفاية الإعلامي الجليلة. فنحن في منتدى ثرايا الفكر ومنتدى ثقافي اجتماعي، عندنا مجموعة من البرامج المخططة اللي تقام لها بإذن الله، ومنتدى في دربة البداية يا داب ولم يرى النور بعد، بإذن الشباب وبجهودات إن شاء الله نقدر نقدم مجموعة من الأعمال التطوعية الشبابية الثقافية الاجتماعية التي تخدم إنسان الولاية وتطلع به بر الأمان. في البداية البرنامج كان فكرة من شاب أو اثنين أو مجموعة بسيطة، فالفكرة تم طرحها على الأصحاب والأقارب والجيران فلقيت قبول من الناس خاصة والشباب بصفة عامة.
إن شاء الله ربنا يوفقكم وتقدروا تطلعوا بالولاية لبر الأمان ويشحد المجتمع الأمن والعمان والاستقرار. عايزة أعرف منكم كيف في ظل الأوضاع التي شهدتها مدينة الجنينة والتي لا زالت تعيش وضع من الاضطرابات، استطعتم جمع هذا الكم من التنوع من الشباب الذين يحملون أفكار ومبادئ مختلفة ومزجهم وجعلهم شعلة في منتدى ثرايا الفكر؟
منتدى ثرايا الفكر ليس له توجه سياسي أو اجتماعي أو اسمي بعيني، إنما هو منتدى شامل عرف القبول الجميع بغض النظر عن اللونية والإثنية وكل البعد عن ذلك. ونسبة لأن يناقش يا شباب تهم الولاية وشعب الولاية وإنسان الولاية، فنسبة القبول جات بعد عن الأنشطة السياسية عن التوجهات الإثنية، بس القبول العام والله البداية كانت أواخر العام المنصرم 2023 نتيجة فكرة من مجموعة بسيطة من الشباب ثم طرحها على شعب الولاية.
طيب متى كانت ضربة البداية ومتى سوف ينتهي هذا المنتدى أم سيكون طويل المدى؟
وكان الانطلاقة الفعلية على أرض الواقع في مطلع العام 2024 ومستمر حاليا، أما النهاية ليس له نهاية محددة إنما بعد تحقيق جميع الأهداف نهوض بشعب الولاية، فالسقف الزمني للنهاية ما محدد.
إن شاء الله كل التوفيق لكم لنشر المزيد من التقدم والوعي تجاه مجتمع الجنينة. عايزة أعرف ما هي التحديات التي واجهتكم خلال البدء في منتدى ثرايا الفكر وكيف حللتم تلك التحديات؟
واجهت المنتدى بصفة عامة كان كيفية إيصال الفكرة طريقة صحيحة. التحدي الثاني اللي هو التحدي المالي، نتيجة لا يوجد إنسان متبرع بالبرامج المصاحبة للمنتدى من حيث إبرامات المنتديات والجلسات والكتب وغيرها، فالتحدي الثاني هو التحدي المالي، لكن قدرنا نحله بمجهودات الشباب الشخصية والتبرعات الآتية اشتراكات شهرية بسيطة على الأعضاء لا تسوى أي حاجة، فهذه كانت التحدي الثاني. أما التحدي الثالث هو يعني كيفية تحديد الزمان والمكان المناسب بالنسبة للولاية ومصاحبتها من حروبات وكذا، فعدم قدرة شعب الولاية على التنقل بحرية بعد الحدث الجلد، فكانت دي التحدي الثالث، والحمد لله انجلى نسبة بعد استقرار الولاية بصفة.
طيب أستاذ عثمان، إحنا عايزين نعرف منك كيف التحديات التي تعانكم تعالجوها ومن ثم أن هي تكون عقبة بالنسبة لكم خلال تنفيذ أنشطة منتدى ثرايا الفكر؟
الفترة بتاعت المنتدى هي جاءت يعني في زمن رغم الظروف المرت بها الولاية والتحديات، فهي جاءت من الشباب دي، عملنا تبرعات زي ما تحدث الأستاذ أبو الغاسم، تبرعات بسيطة من الشباب لا تسوى شيء، حاليا مسيرين بها المنتدى.
أستاذ عثمان، عايزين نعرف منك ما هي رؤيتكم وأنشطتكم التي تودون القيام بها في منتدى ثرايا الفكر في المستقبل؟
عندنا رؤية للمنتدى في المستقبل، عندنا مشاريع إن شاء الله وربنا وفق يعني المدينة يتعافد، إن شاء الله حننفذ المشاريع بتاعتنا دي، ومن ضمن المشاريع اللي نحن خاطرنا للمنتدى عايزين نعمل متوى ثقافية، يعني المتوى دي صراحة يعني مشروع ما سهل، لكن إحنا مجهود من السبب وبدعم من الجهات الحكومية وبدعم من جميع الإخوة إن شاء الله حننجز المشروع ده، فإحنا منتظرين في المستقبل.
حتما ستصلون إلى ما تحلمون به وما تودون رؤيته في تقرير على المجتمع من سلوكيات ومفاهيم وقوانين. نحن وصلنا إلى قواتم قضية اليوم، عايز أسمع منك رسالة أخيرة، رسالة عايز توصلها عبر أسير رازو دمات.
تمام يا أستاذة، الرسالة اللي إحنا بنوصلها خصوصا لجميع الشباب أو لجميع الفئات الشبابية المختلفة بولاية غرب دارفور، أنه حاولوا يعني يحصلوا الفترة بتاعت المنتدى دي وحاولوا ينضموا للمنتدى، لأنه صراحة المنتدى يعني بيضيف حاجات وبيخلق علاقات اجتماعية وترابط وثيق يعني بين أبناء الولاية هنا، يعني في الأيام المقبلة بتمنى من جميع الشباب في حاضر ولاية غرب دارفور يحاولوا أنه يلحقوا بالمنتدى عشان يستفيدوا من الفترة بتاعت المنتدى، وإن شاء الله نحن عن طريق القراءة وعن طريق التوعية المجتمعية وعن طريق الثقافة حنخرج بالبلاد إن شاء الله برا الأمان أو بالمدينة برا الأمان.
وأنا عايز أتمنى بمجهوداتكم التي بذلتموها طيلة الفترات الماضية أن تخرجوا بالبلاية إلى بر العمان وتسقط صوت البندقية، و وينعم شاب وإنساني الجنين بالأمان. أستاذ أبو القاسم، عايز أسمع منك رسالة أخيرة عايز توجهها قبل أسير راديو دمازج.
مستهر رسالتي بشكر راديو دمازج بصفة خاصة والأستاذ كفاية على تسليط الضوء على منتدانا الصغير الذي يكبر بكم إن شاء الله بحاضرة قلب دارفور بصفة خاصة. رسالتي لمجتمع قلب دارفور خاصة ومجتمع السودان بصفة عامة، طاولة الحوار والسلام، وإن شاء الله ننهض بولاية قلب دارفور والسودان عامة إن شاء الله، أن نتحد كلنا بصفة عامة بدون خبرية بدون لونية لننهض بهذه الولاية التي ظلت تعاني وعانت بما فيه الكفاية. والرجاء صوتي وصل صوتي عبرك إلى النازحين واللاجئين في دولة تشاد إلى العودة إلى هذه الولاية التي صارت حاليا بحمد الله وفضله آمنة مستقرة، وإن شاء الله مزيدا من الاستقرار لجميع ربع الوطن. ومقدر لك يا أستاذ كفاية ولراديو دمازج بصفة عام،
وأن يزحم منتدى ثرايا الفكري في رتق النسيج الاجتماعي بين مكونات ولاية قرب دارفور المختلفة، وأن تصلوا إلى مجتمع متعايش ومثقف وواعي يدرك أهمية الحقوق ويدرك أهمية قبول الآخر في مجتمع يسوده الاختلاف مع كيفية إدارته. شكرا لكم شديد، وإن شاء الله إن نحن نتلاقى في لقاءات أكثر وأكثر. وفي ختام برنامجنا بنقول كل سنة وأنتم طيبين لكل العاملين في مجال الإذاعة باليوم العالمي للإذاعة، وإلى حين جديد الملتقى كونوا بخير وعافية، وأكيد من دارفور سلام ومحبة.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لإقليم دارفور. قضية اليوم لإقليم دارفور، تابعونا على هواء راديو تمازج. وعبر قضية اليوم لإقليم دارفور دوما نلتقي.
تابعتم مستمعينا قضية اليوم، أما الآن إلى نشرتنا الإخبارية.
مستمعي راديو تمازج، مرحبا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة من إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ليوم الخميس الموافق 15 من فبراير للعام 2024. وفي مقدمة النشرة، السودان رحيل عميد الصحافة السودانية محجوب محمد صالح. وفد من تقدم يلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية. موت العشرات يوميا في مقيمات النازحين جوعا بدارفور. دمار شبح كامل لاستوديوهات الحي الولائية للإذاعة والتلفزيون بولاية جنوب دارفور. اللواء بارك الله ينفي اتحامات سلطان دار مساليد. انعدام العدوية المنقذة للحياة في النيل الأزرق. ننتقل بكم من المقدمة إلى تفاصيل النشرات التالية. فجعت الأوساط الصحفية ليوم الثلاثاء برحيل عميد الصحافة السودانية الأستاذ محجوب محمد صالح بالقاهرة بعد معاناة مع المرض. وقال الصحفي السوداني محمد عوض الله أن الأوساط الصحفية فجعت برحيل الأستاذ محجوب محمد صالح صاحب مدرسة الأيام في الصحافة السودانية، وأضاف وبرحيله تكون الصحافة السودانية قد فقدت أحد ركائزها المتينة. بدوره قال الإعلامي عثمان عبد القادر أن الأستاذ محجوب محمد صالح كان مدرسة في الصحافة السودانية، وكان يمتلك الذاكرة حديدية لسرد الأحداث بالتواريخ والسنوات والأيام.
الأستاذ كان يسرد ويحكي كل الوقائع بالتاريخ واليوم والعام، ذاكرة حديدية، سرد ممتع. يعني بعض الشباب الذين كانوا يقفون خلف الكاميرات كانوا يسرحون عمل الفني الموكول لهم في انتباههم للسرد تاع الأستاذ الله رحمه الله الفقيد، وأسكنه فسيح جناتهم وصديقين وشهداء وصالحين.
كما نعاه ابنه الصحفي وعي المحجوب في صفحته على منصة فيس، وقال إن فقدنا جلل ومصابنا ومصاب آلاف من قراء وأحل وأصدقاء وأحباب وتلاميذ ومحبي وعارفي فضل أستاذ الأجيال وعليم، وأن العين لتدمع وأن القلب ليحزن وإن على فراقك لمحزن. وأضاف أن أسرته ستتلقى العزاء يوم الخميس الموافق 15 من فبراير بمسجد الحامدية الشاذلية بحي المحدثين بالقاهرة. من جهتها قالت الصحفية حنت رمضان، وهي من الصحفيات اللواتي عملنا لصحيفة العيام التي أسسها الأستاذ الراحل المحجوب محمد صالح، وأضافت ظل من الخمسينيات يمسك بقلمه ويدافع عن الحرية والديمقراطية.
صلى الله محبوب محمد صالح منذ الخمسينيات ممسكا بقلمه مدافعا عن الحرية والديمقراطية، وله مبادرات وإسهامات عديدة في الساحة السياسية والوطنية.
وبرحيله قابة ركيزة أساسية للصحافة السودانية يستند عليها الصحفيين، خاصة في حل خلافات الأوساط الصحفية. وأكدت أن برحيل محجوب قد انطوت صفحة مشبعة بالنضال والحرية، ويعد الراحل محجوب صالح أميت للصحافة السودانية، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير صحيفة الأيام السودانية والتي أسسها في العام 1953 برفقة زميله بشير محمد سعيد ومحجوب عثمان، ويرأس أيضا مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية. اشتهر بعموده أصوات وأصداء الذي يتناول فيه تحليل الوضع السياسي في السودان. التقى صباح يوم الثلاثاء بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا وفدا من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي فيه. وفي بيان تلقى راديو تمازج منه أوضح التقدم أن اللقاء تناول التطورات العامة للعوضة في السودان ومساعي وجهود إنهاء الحرب وتحقيق السلام. وطابع البيان تطرق اللقاء لرؤية التقدم الخاصة بإنهاء الحرب وتحقيق سلام دائم وانتقال مدني ديمقراطي مستدام ولعمل تنسيقية قدم وقتها القادمة حتى انعقاد مؤتمرها التأسيسي المقرر في المواقيت الزمنية المحددة. أعلنت الإدارة العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين عن موت العشرات من النازحين يوميا في مقيمات النازحين بدارفور بسبب انعدام القزاء. وقال صالح عيسى محمد من الإدارة العامة للنازحين واللاجئين لراديو تمازج أن العشرات يموتون في المعسكرات بسبب الجوع، وأضاف أوضاع النازحين معصاوية بعد أن توقفت المنظمات عن تقديم المساعدات، حيث يعيش النازحون منذ حرب دارفور التي بدأت في عام 2003 لتضاعف ظروفهم مع قيام حرب 15 أبريل التي بسببها توقفت المنظمات عن تقديم المساعدات الإنسانية، الأمر الذي أدى إلى موت العشرات يوميا بالمعسكرات بسوء التغذية.
حالنا في المعسكرات حال يعني مزري جدا جدا وحال كارثي، يعني أهلنا حقيقة يعني مروا بدبل معاناة. النازحين اللي من 2003 حتى 2023 أبريل حقيقة يعني ديل في حال أصعب حال، وحتى النازحين اللي من 15 أبريل وحتى الآن الوضع صعب. نحن في خلال الفترات اللي فاتت المنظمات قاعد بتقدم لنا المساعدات رغم الحرب، ولكن من 15 أبريل حتى الآن توقف المساعدات تماما،
مشيرا إلى أن الميت من النازحين يفشل أهله في إقامة عزاء كما العادة عند السودانيين، وينتهي العزاء بانتهاء مراسم الدفن. وناشد حاكم إقليم دارفور من أركم الناوي ووالي جنوب دارفور ومفوض العون الإنساني بالتنسيق مع المنظمات لإنقاذ أهل المعسكرات من الموت بالجوع. ووصف عيسى تجاهل السلطات لقضايا النازحين بأنه حكم بالإعدام وحم في انتظار التنفيذ، في إشارة إلى موت النازحين على مدار ساعات اليوم. تعرضت استديوهات الحي الولائية للإذاعة والتلفزيون بولاية جنوب دارفور في مدينة نيالا لدمار شبه كامل بسبب الحرب التي دارت بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف شهر أبريل من العام الماضي، حيث موقع مباني الإذاعة والتلفزيون القريب من عرض المعارك جاء له عرضة للتدمير. وقال مدير إذاعة نيالا أحمد عبد الرحيم أبو عشرة لراديو تمازج أن إذاعة نيالا أنشئت في العام 1983 بعد إذاعة مدينة جوبا، وبعد انفصال الجنوب أصبحت الإذاعة الثانية في السودان بعد الإذاعة السودانية أم درمان.
ما زالت الإذاعة تعطي عطاء وساهمت في تغيير شكل الوعي والفهم عند مواطن دارفور. هذه الإذاعة تعتبر هي الإذاعة الثانية بعد أم درمان، اللي هي الإذاعة الأولى كانت في الولايات جوبا ثم بعد نيالا. انفصال دولة الجنوب يعني نيالا هي تحتل المرتبة الثانية بعد الإذاعة السودانية أم درمان
من حيث النشأة والمدى الجغرافي لانتشار بثها الذي يغطي إقليم دارفور وكردفان وبعض دول الجوار القربي. وأضاف ساهمت إذاعة نيالا في تغيير شكل الوعي المجتمعي لإنسان دارفور وخرجت العشرات من المذيعين. وكشف أبو عشرة في ذكرى اليوم العالمي للراديو عن مدى الدمار الذي تعرضت له الإذاعة واصفا إياه بالقيالي، حيث تم تدمير الاستوديو الرئيسي للإذاعة ومكاتبها بسبب المعارك بين الجيش وقوات الدعم السري التي شهدتها مدينة نيالا في نهاية العام الماضي. وتمنى أن تحقق السلام وتعاود إذاعة نيالا بثها لتساهم في الوعي المجتمعي وقبول الآخر والمشاركة في إعادة بناء ما دمرته الحرب. ومن جانبه قال صديق الإعزاء والشاعر الشعبي حسين محمد المحدي الشحير بالأندرين إنه وآلاف المستمعين يتمنون عن تعاود إذاعة نيالة بثها، وأنهم في تشوق للاستماع إلى برامجها، وناشد حكومة الولاية أن تسعى لإعادة تشقيلها، وأن أهل دارفور في حاجة لعمل الإذاعة. نظمت مجموعة شبابية بازار نصف القمر بالجنينة بمقر الرابطة سيتي، حيث افتتحت فعاليات البازار يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يستمر لثلاثة أيام. قالت عضوة اللجنة المنظمة شروق أبو بكر عباس تتلخص فكرة البازار العساسية في عكس واقع الاستقرار الذي تعيشه الولاية بجانب الترفيه للمواطنين. كما أضافت شروق يتكون البازار من مجموعة أجنها، حيث يوجد جناح ثقافي وتجاري وجناح للمأكولات بمختلف أنواعها بالإضافة إلى الحدايا. وتابعت اللجنة التي تدير البازار مكونة من 5 شباب، كما شددت شروق على أن الهدف الأساسي من قيام البازار هو تعزيز استقرار الجنينة. وأفسحت شروق عن قطة اللجنة المنظمة للبازار، منها تنظيم فعاليات رمضانية بحلول شهر رمضان المعظم، مضيفة أن البازار شهري. وأكدت شروق فكرة البازار تتمثل في ريادة أعمال للشباب المنتجين، حيث يحتوي البازار على برامج ثقافي مصاحب تقدم فيه الإبداعات الشبابية من قناء ورقص وقراءات شعرية. حسب مشاهدات مراسل راديو تمازج بالجنينة، شهد البازار إقبال جماهيري كبير لحضور البرنامج الثقافي المصاحب من فئة الشباب. نفى قائد الدعم السري بولاية غرب دارفور اللواء جمعة محمد بارك الله الاتهامات التي وجهت له من قبل سلطان دار مسالتة سلطان سعد عبد الرحمن بحر الدين حول مشاركة قوات الدعم السريع في الانتهاكات التي حدثت بمدينة الجنينة في العام الماضي، وذلك أمس الثلاثاء. وقال بارك الله في تصريح لراديو تمازج أمس الثلاثاء أن كل الاتهامات التي وجهت من قبل السلطان سعد بمشاركة الدعم السريع في الانتهاكات الإنسانية والمجازر الطاهنة التي حدثت لقبيلة المصاليت آرية من الصحة والمصداقية لعدم خروج أي فرد من القطاع طيلة الحرب لقيام بالتفقد والتمام المستدام لهم، ولا معرفتي بأن مشكلتنا مع الجيش وليست مع قبيلة المصاليت. وتابع: عندما تم نقلي إلى الولاية أول ما قمت به هو زيارته في منزله ومعه الفرش، وأخبرته إني لا أنتمي لأي قبيلة سوى مؤسسة العسكرية، وطرحت له فكرة كيفية العمل معا لتفادي الولاية شر أي صراع آخر قد تحدثه استخبارات الجيش وهو لا يستطيع نكر ذلك.
أنا والله ما أعرف لقيته سلطان المساليت اتهم الدعم السريع كيف، لكن الدعم السريع ما يشارك في المشاكل الغبلية، هو ذاته بيشهد والفرش بتاعينه بيشهدوا اتهام ده. أنا برجع له، هو اتهم كيف؟ هل أنا شاركت بنفسي؟ أنا مشيت عينت قوة تحركت بها أو حركت ضباط؟ إذا بيجي في كلام زي ده يجيز بالذلك، لكن أنا بقول ما عندي قوات شاركت ولا الدعم السريع شارك من بعيد لا من قريب في هذه المشكلة الغبلية.
وأضاف: أشعر باستغراب من اتهامه في الوقت الذي أعمل جاهداً لحل الخلافات بينه وبين الفرش وأسرته منذ فترة، للاحترام الكبير الذي أكنه له ولرغبتي في الحفاظ على مصلحة الولاية واستقرارها. كما أشار إلى جاهزيته للمصول أمام العدالة إذا ثبت إدانته بأي جريمة من قبل لجنة التحقيق الدولية الخاصة بالانتحاكات التي وقعت بمدينة الجنينة، لاحترامه للقانون وثقته بعدم مشاركته أو قواته فيما حدث. كما طالب بلجنة تحقيق عادلة ومستقلة مع استعداده بتقديم يد العون لمعرفة الحقيقة الكاملة وإنصاف الضحايا. أفاد أحد سكان مدينة الدلن جنوب كردفان بشح وانعدام في السلع الغذائية الرئيسية في المدينة بعد الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها بين الجيش وفصائل من الجيش الشعبي والدعم السريع. وقال في حديثه لدارفور 24 عبر شبكة الاتصال الفضائي إن السلع الغذائية شهدت ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار وسط ندرة في الرئيسية منها، وشهدت سلع الذرة والسكر زيادة بنسبة تفوق 100%، فيما تواجه سلع الدقيق والزيت والبصل ندرة كبيرة وفقا لمتابعات دارفور 24. وتدخل السلع الغذائية عبر المنفذ القربي حيث يسيطر الجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، فيما تحاصر قوات الدعم السريع المدينة من الناحية الشمالية. يعاني أصحاب الأمراض المزمنة بإقليم النيل الأزرق من عدم توفر الأدوية المنقذة للحياة. وقال مرتضى يوسف رئيس نقابة الدراميين بإقليم النيل الأزرق لراديو دبنجا أن الأدوية غير متوفرة لأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرا إلى عدم وجود أخصائيين للأورام، مما جعل بعض المرضى يضطرون للزحاب إلى القذارف أو بورسودان وغيرها من المدن للعلاج. ولفت إلى أن هناك 3 مراكز إيواء بالنيل الأزرق، مبينا أنه مع فصل الشتاء يحتاج النازحون إلى الأغطية مع انخفاض درجة الحرارة بمدينة الدمازين. وقال أن هناك شحف المواد الغذائية بمراكز الإيواء، كما أشار إلى أن النازحين يحتاجون لكل المعينات من أدوية وأغذية وأغطية، ونشط المنظمات الإنسانية بتقديم يد العون للنازحين بإقليم النيل الأزرق. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. إلى هنا جديد الملتقى، كونوا بخير وعافية، وأكيد حنظل نردد من دارفور. سلام ومحبة.
وصلنا لنهاية جولتنا الصباحية من راديو تمازج ليوم الخميس، وللمزيد تابعوا موقعنا على الإنترنت www.radiotamazuj.org وصفحتينا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ومنصة إكس. شكرا لكم وإلى اللقاء.